بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في الروايات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وذكرنا أنها على طوائف عديدة. تقدمت أربعة منها. الطائفة الخامسة هي روايات دلت على حث والتأكيد على نقل الحديث، وبيانه إلى المؤمنين وإلى الشيعة، مثل هذا الحديث عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبان، إذا قدمت الكوفة فحدث بهذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. وجه الاستدلال بهذه الطائفة إن حث الإمام وترغيب أصحابه بنقل أحاديثه إلى الناس يلازم أن قول أصحابه من باب حجية خبر الواحد الثقة حجة. إذا ما كان خبر أبان حجة، لماذا أمره أن يذكر هذا الحديث لأهل الكوفة؟ هذا الاستدلال لا بأس به، ولكن الإشكال الموجود هو إحراز الملازمة بين نقل الحديث وبثه بين المؤمنين، وبين حجية قول المخبر تعبدا. فإن أبان كان من فقهاء الكوفة، والإمام المعصوم يأمره بالحديث الذي يتحدث به سلام الله عليه، إذن هذا الخبر قطعي وليس ظنيا، ويدل على حجية قول الثقة تعبدا. إذن الملازمة بين نقل الحديث عن المعصوم مباشرة وذاك عن طريق ناس يثق بهم الإمام عليه السلام شخصيا لا يلازم حجية قول المخبر الثقة أو الموثوق مطلقا. الطائفة السادسة تشبه الطائفة الخامسة ولكن مضمونها يختلف. ما ورد في جملة من الأخبار الحث والثناء وتقدير المحدثين. من جملتها رواية عيسى بن عبد الله العلوي العمري عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. يعني النبي ثلاث مرات قال ارحم خلفائي. فقيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. لعل هذا الحديث في كتب العامة يكون من الأحاديث المشهورة. فوجه الاستدلال إن هذا الحديث وما ورد بمضمونه يلازم حجية قول الثقة، لأنه النبي صلى الله عليه وآله قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي، عنوان عام، بعد لا يختص بأمثال أبان وزرارة ومحمد بن مسلم. ولا ريب أن الذين يبلغون ليس كلهم من الفقهاء، وأخبارهم ظنية بلا شك، وليست جميع أحاديثهم قطعية. إذن هذا الذي مدحه النبي صلى الله عليه وآله من أصحابه يعني أنهم ثقات، لأنهم ثقات فهم ممدوحون ويؤخذ بأخبارهم. ولكن مع ذلك فيها تأمل من حيث دلالتها على حجية خبر الواحد، لأن المدلول المطابق لهذه الطائفة هو الاهتمام بأحاديث النبي كتراث ونقل هذه الأحاديث وعمل الأمة بهذه الأحاديث. هذا كله صحيح، ولكن هل أنه كل خبر نقل عن النبي بوسائط يكون حجة تعبدان بالدلالة الالتزامية؟ يمكن إثباته، ولكن الأحاديث، يعني هذه الطائفة، ليست في مقام بيان حجية أخبار الثقات، إنما هي في مقام الثناء والمدح على من ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعبارة أخرى، مع الأسف الشديد، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله الخلفاء منعوا تدوين الأحاديث، وكان الغرض أنهم يمنعون نقلها، خصوصا الأحاديث التي كانت تناقض أو تنافي مصالحهم السياسية. فهذا الحديث وما ورد بمضمونه كأنما في قبال منع تدوين الحديث، يعني هذا الحث وهذا الثناء من النبي صلى الله عليه وآله تأكيد على أنه ينبغي نشر الأحاديث. أما أن قول المحدث إذا كان ثقه فهو حجة تعبدا. هذه الطائفة دلالتها ليست واضحة. خب هذا شوفوا صار دلالة الاقتضاء، يعني قرينة خارجية، نقول أنه مو أكو ثمرة. شوفوا مثلا إذا 3-4-5 من أصحاب النبي نقلوا حديثا واحد صار بمنزلة المتواتر، صار بمنزلة القطعي. إذن من هذه الروايات لا يستفاد إذا واحد فقط نقل عن النبي، مثلا أم سلمة سلام الله عليها نقلت حديثا وكان الناقل ثقة فتعبدا حديثه حجة. الروايات مو في مقام بيان إعطاء الحجية لأخبار الآحاد، الروايات في مقام بيان نشر علوم النبي صلى الله عليه وآله، أنه كل من سمع حديثا ينقله ويوصله إلى الآخرين. أما أنه بشكل عام، أما أنه كل خبر واحد ثقة عن النبي حتى لو لم ينقله الآخرون فهو حجة، هذا المعنى لا يستفاد من هذه الرواية. إحنا نريد نأسس قاعدة أنه إذا تم الاستدلال بهذه الطائفة السادسة فإن كل خبر واحد ثقة حتى لو لم يذكره غير هذا الثقة حجته. هذه الملازمة إثباتها بهذه الروايات مشكلته.
سيدنا، مو ممكن أن يكون الغرض منه يعني إخبار الإمام لهذا الشخص من باب إشاعة هذه الأخبار، وإشاعة هذه الأخبار تورث الاطمئنان؟
أحسنتم. إيه بس ولكن إذن الحجية مو لكل خبر واحد، للخبر المشاع.
يعني الغرض من الإشاعة.
إيه ما يخالف، أحسنتم، ولكن النتيجة راح يصير أخص من المدعى. إحنا مدعانا أنه نريد نثبت حجية كل خبر واحد. مثلا إحنا خلال هاي 24 سنة من بحث الفقه وجدنا في بعض المسائل الفقهية فقط رواية واحدة، والمشهور أفتوا على ضوئها. نقدر نطلع من هذه الروايات حجية خبر الواحد الذي لم يذكره أي واحد من أصحاب الأئمة إلا ثقة واحد؟ الكلام هنا إيه مثل ما تذكرون، الغاية نشر الأحاديث، الغاية تثقيف الناس، صحيح، الغاية ترويج الدين، هذا كله صحيح، هذا يستفاد من الروايات. أما هل يستفاد من هذه الطائفة أن كل خبر واحد ثقة وإن لم يخبر به غير الناقل تعبدا حجة؟ هاي الملازمة إثباتها مشكله. إيه لا، هو شيوع، شيوع مولانا، يعني عندما نذكر من هو. ولذلك إحنا الآن في الروايات النبوية ما عندنا طريق لتصحيح أسانيدها. المقصود من الروايات النبوية يعني المنقولة في كتب العامة طبعا، مو في كتبنا لأن فيها طرق. لا فإذا وحدة من طرقها مثل ما يقول السيد الزنجاني حفظه الله، يقول إذا صارت الرواية عند العامة مشهورة ونقلها الخاص خصوصا طبقة المتقدمين في كتبهم الحديثية كالكتب الأربعة، نطمئن بصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول هذه قرينة من قرائن الوثوق. بس ولكن هذا ما تنتج قاعدة أصولية أن كل خبر واحد ثقة أو موثوق حجة، لأن هذا مورد خاص أو بعض الموارد هكذا، أما ليس كل الأخبار كذلك. مثلا رواية نقلها ابن أبي عمير، مثلا المثال في مسألة أن المرأة القرشية ترى الدم إلى 60 بخلاف غير القرشية. هذه الرواية التي تفصل بين القرشية وغير القرشية منحصرة في رواية ابن أبي عمير وهي مرسلة. ولكن المشهور على قاعدة حجية أخبار الثقات وأن مراسيل ابن أبي عمير مسانيد أفتوا على ضوئها. إحنا نريد نأسس قاعدة جدا محكمة، ما نقدر بهذه الطائفة نجي نقول رواية ابن أبي عمير وهي مرسلة ومحل الخلاف بين السيد الخوئي وبين جملة من الأعلام بأنها بمنزلة مسندة أو لا، نجي نقول لا هذه رواية حسب هذه الروايات حجة وفتوى المشهور صحيحة. إثباتها مشكل، يعني الروايات هذه الطائفة تحث على نقل الأحاديث على بيان الأحكام، مثل ما احنا نقول الآن مثلا في الحوزة يجب طرح الآراء نظريات المناقشة حتى المستوى العلمي من الحوزة يكون مستوى جيد، أما مو معناته أنه كل من طرح نظرية في الحوزة نظريته حجة. فلذلك احنا نريد نثبت هذا المعنى أنه قول خبر الثقة حجة تعبدا حتى لو كان رواية واحدة ولم ينقلها غير ابن أبي عمير، مثل هاي قضية القرشية. الطائفة السامعة عفوا السابعة وهي روايات دلت على أنه يجب الاستماع إلى الراوي وأن الاستماع أمر مرغوب في نظر الشارع، يعني بخلاف الطائفة السادسة. الطائفة السادسة كان الحث على النقل، هنا الحث على الاستماع والسمع. عندنا مجموعة من الروايات من جملتها ما رواها صاحب كتاب غوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. هذه في رواية، وفي رواية أخرى: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه الرواية طبعا وإن كانت غالبا هذه الطائفة أسانيدها ضعيفة، ولكن نريد نكمل الاستدلال. مضمونها أنه ينبغي للناس أن يستمعوا، أن يأخذوا بالرواية التي منقولة عني ولا ينظرون إلى الناقل. ممكن الناقل والسامع، فإن السامع يكون أفضل من الناقل لأنه أفقه منه.
يجب عليهم الاستماع.
الكلام هو هنا أنه الإشكال الأول أنه هل أن هذه الروايات ظاهرة في وجوب الاستماع؟ نعم، أنه ربما حامل فقه إلى من هو أفقه، يعني كأنما أنه يجب الاستماع إذا سمع رواية. الإشكال الثاني أنه الاستماع هل هو مطلقا ومن باب التعبد أم الاستماع من باب الاطمئنان واليقين الوجداني؟ ظاهر هذه الروايات أن الاستماع مبني على اليقين والاطمئنان. الشاهد على ذلك ما ورد في الرواية: فوعاها وأداها، يعني صار عنده يقين أن الذي نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله هذا هو حديث النبي، فوعاها وأداها. مو أنه مع الظن بالخلاف مثلا نقول لأن الراوي ثقة أنا أقبل روايته. إذن ما يمكن الاستدلال بهذه النصوص على حجية خبر الواحد تعبدا. الطائفة الثامنة ما وردت في الحث على أنه ينبغي حفظ الأحاديث وقراءتها. سأنا ما وجدت رواية معتبرة سندا، إذا صار عندكم مجال شوفوا هذه الرواية الصحيحة بس مشهورة في كتبنا، بس إلى الآن لم أطلع عليها نصا، إن الله تعالى في كل قرن يبعث رجلا يحفظ الدين، وفي كل قرن سيوجد من يحفظ الدين عن الاندراس. بناء على صحة هذه الرواية يمكن أن يقال بأنه هذا دليل على أن الرجل الذي يحفظ حتما هو ثقة، فسواء يحفظ اجتهادا أو رواية فإن حفظه يلازم حجية قوله، فقوله حجته. والمناقشة في هذه الطائفة إذا صحت سندا واضحة، لأن الحفظ ليس بالضرورة بنقل الأحاديث، خصوصا في عصرنا عصر الغيبة الكبرى، فإن الحفظ بالاجتهاد والفتوى. لذلك علمائنا الماضين رحمهم الله وحفظ الله الباقين حفظوا الدين باجتهادهم وبفتاواهم، خصوصا في هذين القرنين الأخيرين لا يوجد فقيه يقول أنا فقط أروي الحديث، وبما أني راوي الحديث فقولي حجة، وإنما يعطي رأيه بعد تعب وجهد كبير في الأصول وفي الفقه وفي الرجال وفي اللغة، وهي العلوم الأساسية في عملية الاجتهاد، بعدما يتعب نفسه عشرات سنين في هذه العلوم يعطي رأيه ويقصد من فتوى حفظ الدين. إذن هذه الرواية أصلا أجنبية عن محل بحثنا. لو تمت، لو قلنا، لذلك البعض عبروا عنها بهذا التعبير، بعض المعاصرين قالوا هذه الروايات تجربة خارجية، أنه كل 100 سنة إجا واحد من العلماء الكبار وحفظ الدين، مو رواية منقولة عن المعصومين. الطائفة التاسعة ما دلت على الترتيب على الترغيب في حفظ الأحاديث، وأنه ينبغي أن يحفظ الحديث من أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام، مثل هذه الرواية حديث عبيد بن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام احفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. حفظ الكتاب طبعا بلا شك أنه حفظ الحديث مرة على الصدر ومرة على الكتاب، هذه الروايات تشير إلى حفظ الأحاديث في الكتب، جيد، بلا شك أن حفظ الحديث أساسا مستحب، إذا خفنا من الاندراس يكون واجبا لأنه حفظ للتراث لا شك فيه، ولكن هل أن حفظ هذه الأحاديث يلازم قبولها تعبدا؟ أذكر شاهدا جميلا على ذلك، طبعا ما ننكر تعب علمائنا رحمة الله عليهم. واحد من الذين في تاريخ التشيع حفظ الأحاديث بنحو الكتابة تدرون من هو؟ لعله حفظ الأحاديث أكثر من غيره، صاحب البحر رحمة الله عليه. ولكن بحار الأنوار، مع كل احترام لصاحب البحار المجلسي، ما يعني أن كل ما نقله في الكتاب يكون حجة. ولهذا هذا مصداق هذه الروايات، أنه حفظ الأحاديث بالكتابة، لذلك يقال كان له منصب الوزارة في زمانه في أصفهان، وزارة الملك إيران، فكان عنده هم مبالغ كثيرة من الدرهم والدنانير، وهم عنده طلبة كثيرين وعنده حوزة، فأرسل طلبته إلى جميع المكتبات في العالم، خصوصا إلى الهند. كانت مكتبات خطية موجودة من كتب العلماء الشيعة، فأمرهم أن يأتوا بكل كتاب فيها رواية عن أهل البيت عليهم السلام. بتعبير آخر، إحنا الآن عندنا في قم عشرات من المؤسسات للتحقيق التراث. أول من أسس مؤسسة تحقيق هو الشيخ المجلسي، وإلا شخص عنده منصب الوزارة شو وقت عنده وقت هلقد يجمع روايات؟ وذا كم من عشرات ومئات من المصادر، شايفين البحار بعد، من أي كتاب الذي وجده كتب عنه الرواية، من خلق السماء والأرض إلى فروع الدين. لا يوجد موضوع، أذكر أحد الخطباء مرة سألني، قال سيدنا شنو المواضيع الذي نطرحها على في شهر رمضان المصادر؟ قلت له أعطيك مصدر تستغني عن كل المصادر. قال شنو المصدر؟ قلت له اقرأ كتاب البحار أبواب العشرة والذكر، 10 مجلدات. هذه 10 مجلدات أقل شريط له 20 سنة شهر رمضان، هذا تشرح للناس، والصورة ما تكمل، لأنه عادة الخطيب إذا صعد المنبر يقرأ له رواية روايتين بعدها، مو 10 روايات، إلى أن يشرحها ويذكر مفرداتها ومصادقها وتطبيقاتها للناس. فصاحب البحار أعلى الله مقامه الشريف المجلسي جمع هذه الروايات وحفظ هذا التراث، بس ولكن مو معناه أنه كلما حفظه ونقله يكون حجة. لذلك هو كان عالم فقيه ومتكلم، عندما يكتب الروايات مواقف كثيرة أكو في البحار، إذا تراجعون تشوفونه بعض الروايات فيها مثلا شائبة الجبر، بعض الروايات بيها شائبة التفويض، بعض الروايات بيها دلالة على خلاف حكم الذي معروف عند الفقهاء. ماذا يعلق؟ يقول ويرد علمها إلى أهلها والله العالم، لأنه يقول أنا فعلا أنا هدفي مو البحث العلمي والاجتهاد، هدفي أن أنقل الرواية ولكن أعلق عليها، حتى لا يأتي يوم واحد يقول صاحب البحار نقل هذه الرواية وكان يعترف بها. هذا الدليل على أن جمع الروايات وكتابة الروايات مستحب بلا شك، وقد يكون واجبا كما شعر بالوجوب العلامة المجلسي. أنا هكذا أفسر موقف، أقول هذا مو من باب الاستحباب، لأن الله تعالى من عليه بالقدرة والمال، وكانت له حوزة قوية في أصفهان، لذلك رأى أنه من الواجب أن يحفظ التراث، وحفظه بكتابة بحار الأنوار. الطائفة التاسعة هذه كانت الطائفة العاشرة. مجرد حفظ ماكو مانع، الحفظ مهم قد يكون واجبا، بس ولكن كتابة الحديث وحفظ الحديث كتابة لا يلازم حجية قول المخبر الثقة، وأن كل ما كتبه يكون حجة. والشاهد على ذلك كلام صاحب البحار الذي علق على بعض الروايات يقول أنه يرد علمها إلى الله أو إلى أهلها. إيه نعم، شوفوا معناته أنه في الجملة هذا التراث حج علينا، بس ولكن مو معناه أنه عندما الإمام يأمر أصحابه بكتابة الحديث أو بكتابة الكتب الحديثية يعني أنه كل ما تنقلونه فهو حج على الآخرين. هاي الملازمة مو واضحة في الروايات، وإنما الذي واضح أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول أن التراث يحفظ، لابد أن يحفظ. إسا هذا التراث ممكن فيها سقيم وممكن فيها غير سقيم، ممكن فيها قطعي متواتر ممكن ما فيها متواتر. الروايات التي تحث على كتابة الحديث ليست في مقام إعطاء الحجية لقول المخبر تعبدا.
لو كان فقط عندنا هكذا روايات طائفة أخبرنا بالأمر، يعني تأمرنا بحفظ التراث ولم يكن لدينا أدلة أخرى، ماذا عسانا أن نفعل؟
إذن كان كان مفروض لو فرضنا نعم لو فرضنا ذلك كان ينبغي علينا أن نبحث على أقل تقدير على مبنى القدماء المشهور، أنه نبحث في هذا الكتاب مثل كتاب البحار على سبيل المثال بحثا مفصلا ونجمع القرائن على الوثوق حتى نطمئن بصدور بعض الأخبار. أما أنه نقول كقاعدة الخبر الواحد الثقة حجة أو الموثوق ككبرى كلية نطبقها في تمام الفقه، هذا إثبات بهذه الأحاديث مشكلة. نعم هذه الأحاديث تكون مؤيدة قرينة على حجية، أما مو أنها كدليل تام تعطي لنا حجية الأخبار الآحاد تعبدا. لا هسه مو انسداد، من وصل الانسداد بس الكلام لا بس بس ولكن شنو سيدنا الكلام ان هذه الاحاديث مو في مقام العمل. شوفوا الاحاديث ما وردت في مقام العمل بهذه الاخبار، وردت في مقام كتابة هذه الاحاديث وحفظها، حفظها لاهلها. اما اهلها كيف يتعاملون معها هذا الأمر يرجع إلى أقوالهم إلى مبانيهم إلى أدلتهم. كمثل ما نقول مثلا باب المثال موسى أو عيسى عليهم السلام كانوا يأمرون أصحابهم بكتابة أقوالهم حفظا لتراث، أما هل أن خبر الواحد الثقة إذا أخبر عن هذه الأحاديث يكون قوله حجة تعبدا؟ هذا موضوع آخر.
لا يستلزم منه الوثوق.
بس ولكن الكلام أنه هل هو معناه حجية خبر الواحد مطلقا في نقل الأحاديث؟ الرواية مو في مقام بيان حجية الروايات، هذه الطائفة في مقام بيان فقط أنه كتابة الحديث أنه يحفظ، يحفظ هذا التراث، لأنه إذا لم يكتب يندرس وينعدل. الطائفة العاشرة ما دلت على جواز نقل الحديث بالمعنى، يعني وقع السؤال من قبل بعض أصحاب الأئمة أنه يجوز أن ننقل الحديث عنكم بالمعنى؟ الإمام عليه السلام أجاز. من جملة هذه الروايات رواية محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس. خب هذه الروايات يعني هذه الطائفة أيضا دلالتها على حجية قول الثقة ذاك ككبرى وقاعدة أصولية موضع التأمل. يسأل الإمام محمد بن مسلم عن رواية التي سمعها عن الإمام مباشرة، يعني الرواية القطعية الصدور، فيستجيز منه أن ينقلها بالمضمون. الإمام عليه السلام يقول لا لا بأس بذلك، يعني ليس من الضرورة أن تنقل عني الألفاظ، الذي مهم أن توصل المعاني. أما أنه خبر الذي مثلا في 6 وصائد 7 وصائد وما ندري أنه هذا الخبر قطعي أم لا، لأنه ظني، فهو حجة لا تدل الروايات على ذلك.